قال النووي: قوله صلى الله عليه وسلم: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، معناه أنه لوقتها المختار أو الأفضل، ففيه تفضيل تأخيرها، وأن الغالب كان تقديمها.
إذن الغالب هذه القرينة، لأن هذه مرات هذه حادثة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرة. وقوله إنه لوقتها، إذا كان كما قلنا المراد بوقتها المختار، ففيه في الحديث إنه لوقتها فيه دلالة على جواز أداء الصلاة قبل هذا الوقت. وبل الغالب على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤدي الصلاة قبل هذا الوقت، وقد ورد في حديث الباب حديث جابر بن سمرة، وفيه قوله رضي الله تعالى عنه: كان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئا. يعني جابر يقارن بين ما كان المسلمون يؤدوا الصلاة في الوقت وبين الصلاة التي كان يؤديها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: كان يؤخر قليلا بعد صلاتكم التي تصلونها، كان يؤخر قليلا. أنتم تنتظرون مثلا ربع ساعة، كان يصلي بعد نصف ساعة. وهذا دلالة على أن النبي ما كان يؤخرها إلى شطر الليل أو إلى عامة الليل، الليل المعهود. هذا حال هذا هو الغالب، هذا هو الغالب من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أداء صلاة العشاء من حيث الوقت. نعم.
قال: وإنما قدمها لمشقة في تأخيرها. ومن قال بتفضيل التقديم قال: لو كان التأخير أفضل لواظب عليه ولو كان فيه مشقة. ومن قال بالتأخير قال: قد نبه على تفضيل التأخير بهذا اللفظ وصرح بأن ترك التأخير إنما هو للمشقة، ومعناه والله أعلم أنه خشي أن يواظبوا عليه فيفرض عليهم ويتوهم إجابه، فلهذا تركه كما ترك صلاة التراويح، وعلل تركها بخشية افتراضها والعجز عنها. وأجمع العلماء على استحبابها لزوال العلة التي خيف منها، وهذا المعنى موجود في العشاء. قال الخطابي وغيره: إنما يستحب تأخيرها لتطول مدة انتظار الصلاة ومنتظر الصلاة في صلاة.
قول الخطابي: إنما يستحب تأخيرها ليقل حظ النوم ويطول مدة انتظار مدة الصلاة ومنتظر الصلاة إلى صلاة في صلاة فيكثر أجرهم. ومنتظر الصلاة في صلاة ورد هذا في عدة حديث، منها في البخاري حديث أبي هريرة: إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. وفي حديث أبي سعيد عنده أيضا: ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. وعنده أيضا أي البخاري من حديث أنس: أما إنكم في الصلاة ما انتظرتموها. إذن الصواب في التفضيل التفصيل: متى رفعت المشقة؟ سنة التأخير. ومتى وجدت المشقة؟ سنة التبكير. ويكون التأخير فلتة، ويكون التأخير فلتة. والاجتماع اجتماع المسلمين على أمر مفضول خير من افتراقهم على أمر فاضل. ولذا عمر نقل الصلاة من آخر الليل إلى أولها، وكان يمر بهم ويقول: والله إن التي ينامون عنها خير من التي يصلونها، أي صلاة القيام قيام رمضان. وكان قصده في الاجتماع، الاجتماع المفضول في الوقت خير من الاجتماع على خير من الافتراق على الفاضل في الوقت، والله أعلم. نعم.
قال: قوله العشاء الآخرة دليل على جواز وصفها بالآخرة وأنه لا كراهة فيه، خلافا لما حكي عن الأصمعي من كراهة هذا، وقد سبق بيان المسألة.
سبق كلام الإمام النووي تحت شرح حديث رقم 418 في الباب 21 من كتاب الصلاة، الذي فيه مرض النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته إماما. وفيه قولها رضي الله تعالى عنها: والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. فعائشة قالت الصلاة الآخرة. وها هنا في هذا الحديث قال ابن عمر الصلاة الآخرة، والمراد بالصلاة الآخرة العشاء، تسمية العشاء بالصلاة الآخرة أمر لا حرج فيه. قال الإمام النووي تحت شرح حديث 418: صلاة العشاء الآخرة، قال ينتظرون صلاة العشاء الآخرة دليل على صحة قول الإنسان العشاء الآخرة، وقد أنكره الأصمعي، والصواب جوازه، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة وأنس والبراء وجماعة آخرين، وجماعة آخرين منهم ابن عمر في حديث الباب، ومنهم جابر بن سمرة في حديث رقم 643. فقد صح عن جماعة آخرين إطلاق العشاء الآخرة، ثم قال: وقد بسطت القول فيه في تهذيب الأسماء واللغات. وفي البخاري باب من كره أن يقال اسم صلاتكم، باب من كره أن يقال للمغرب العشاء، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله المزني في صحيح البخاري: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب، فأن نسمي المغرب العشاء فهذا هو المكروه، أما أن يطلق العشاء بقيد فيقال العشاء الآخرة العشاء الأولى فيزول اللبس ولا يقع الإهام، فهذا أمر لا حرج فيه، وقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم وقاله جمع من الأصحاب، والله أعلم بالصواب. نعم.
قال النووي رحمه الله قوله: فقال حين خرج: إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، فيه أنه يستحب للإمام والعالم إذا تأخر عن أصحابه أو جرى منه ما يظن أنه يشق عليهم أن يعتذر إليهم ويقول: لكم في هذا مصلحة من جهة كذا، أو كان لي عذر، أو نحو هذا.
إذن النبي لما تأخر عن أصحابه بيّن لهم عذره، ثم علمهم وأخبرهم أنه لا يوجد في الأديان سوى الإسلام صلاة في مثل هذا الوقت، وهذا الظاهر من كلامه: ما ينتظرها أهل دين غيركم، ما ينتظرها أهل دين غيركم، في هذه الدلالة على أن في هذا الوقت في سائر الأديان لا يوجد صلاة، والله تعالى أعلم. نعم.
قال قوله،
قولها ابن عمر حديث رقم 221. نعم.
رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا. وفي رواية عائشة: نام أهل المسجد.
أهل المسجد إيش المراد بهم؟ الصبيان. وهذا يقولون ذكر الكل ويراد به الجزء، لا يراد به الجميع، جميع من في المسجد، وإنما الضعفة غلب عليهم النوم وهم النساء والصبيان. ولا يمنع أن يكون قد نام غيرهم أيضا، قول ابن عمر يقول: حتى رقدنا ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا. هل ابن عمر من الصبيان؟ الظاهر لا، في ذاك الوقت كان صبيا يافعا، كان صغيرا، لكن ليس هو من المعنيين، والله تعالى أعلم. ولا سيما أنه يقول: كنا رقدنا استيقظنا، هو يخبر عنه عن جماعة ممن حواليه، والله تعالى أعلم. نعم.
قال: كل هذا محمول على نوم لا ينقض الوضوء، وهو نوم الجالس ممكن مقعده.
هذه مسألة فيها خلاف وسبق الحديث عنها، ويعجبني في هذا السياق كلام القاضي عياض، قال: نوم الجالس المحتبي وخطرات السنات، يعني النائم كان تأخذه سنة نعاس، لا نوم الاستغراق. ويؤكد هذا في رواية عن الطبري فيها: ثم يقومون، فمنهم من يتوضأ ومنهم من يصلي، منهم أي الحضور بعد هذا النوم، منهم من يتوضأ ومنهم من يصلي. إذن النوم على أرجح قولي العلماء على خلاف مبسوط وشديد في المسألة، في خلاف بين أهل العلم، هل النوم هو حدث بذاته أم أنه حدث بأثاره؟ ومن قال حدث بأثاره قال إذا كان الإنسان متمكن، كان نائما متمكنا، فهذا لا ينقض وضوءه وإن وقع النوم. ومن قال إن النوم حدث بذاته قال مجرد ما وقع النوم يجب الوضوء، وهذا هو الراجح لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السهم، فإذا نامت العين انحل الوكاء، فشبه النبي السهم وهو الدبر بالقربة بالوعاء، وشبه العين بالرباط وهو الوكاء، فإذا انحل الرباط نامت العين انحل الوكاء، فمتى نامت العين يجب الوضوء، سواء كان الجالس سواء كان النائم جالسا متمكنا أو غير متمكن. وذكرت لكم ما ذكره ابن عبد البر في التمهيد لما قال أبو عبيد كان يقول قاسم بن سلام أن من نام متمكنا لا ينتقض وضوءه، قال فكان يخطب للجمعة فمشى بين الناس ليصعد المنبر فشم رائحة من رجل نائم وكان متمكنا فأيقظه وقال قم وتوضأ، قال يا إمام يا أبو عبيد أنت علمتنا أن من نام متمكنا لم ينتقض وضوءه، قال لقد رجعت عن قولي قم وتوضأ، هذا هذا الأمر على هذا الحال لقد رجعت عن قولي قم وتوضأ. فالعين هي الرباط، فمتى نامت العين انحل الوكاء ووجب، والله تعالى أعلم على أرجح أقوال العلماء وجب حينئذ الوضوء. نعم.
قال وفيه دليل على أن نوم مثل هذا لا ينقض، وبه قال الأكثرون وهو الصحيح في مذهبنا، وقد سبق إيضاح هذه المسألة في آخر كتاب الطهارة.
انظروا كيف تصرف في عبارة القاضي عياض، القاضي عياض صرح بأن في رواية الطبري منهم من كان يتوضأ ومنهم من لم يكن يتوضأ، وصرح بأن النوم سنات، فهو ألغى هذا كله وجعل وحمل الحديث على القول بأن النوم المتمكن ليس بناقض، ثم قال وهو الصحيح في مذهبنا. فابن حجر في الفتح والنووي في شرحه على مسلم رحمهما الله في تقريراتهما ميل ظاهر لمذهب الشافعية، وإن كان النووي في اختياراته في شرحه على الصحيح مسلم مخالف لاختياراته في سائر كتبه، وأقرب اختياراته للسنة وصحيحها ما ذكره في شرحه على الصحيح مسلم، وقد مرت بنا مسائل كثيرة نبهنا عليها في أماكنها، والله الموفق. نعم.
قال قوله وبيص خاتمه أي بريقه.
الآن جئنا لحديث أنس لما سئل رضي الله تعالى عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث أن النبي أخر إلى الليل وفي هذا التأخير رأى وبيص الخاتم، فكان كلما يسأل عن الخاتم يذكر تأخير صلاة العشاء، فربط رؤية وبيص الخاتم مع تأخير وقت صلاة تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقتها، فهذه مناسبة ذكر وبيص الخاتم، والوبيص واللمعان برق الخاتم ولمعان الخاتم في الظلمة مع وقت التأخير، فأنس رأى وبيص الخاتم فذكره، وكان سؤال عن الخاتم يذكر هذه الحادثة. ففي الحديث أنهم سألوا أنسا عن خاتم رسول الله فقال أخر رسول الله العشاء ذات ليلة إلى شطر الليل إلى آخر الحديث. نعم.
قال قوله وبيص خاتمه أي بريقه ولمعانه، والخاتم بكسر التاء وفتحها، ويقال خاتام وختام أربع لغات.
خاتام وختام وخاتم وخاتم. نعم.
وفيه جواز لبس خاتم الفضة وهو إجماع المسلمين.
ورد أحاديث ضعيفة أن هنالك نهي عن لبس الخاتم إلا في حق السلطان لأنه يختم به، يختم بالخاتم، وهذه أحاديث ضعيفة كفى الله المسلمين آثارها. فلبس الخاتم مباح، ومن فعله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو مأجور. ومن السنة أن يكون الخاتم في الخنصر أو المنصر، ومن السنة أن يكون في اليسرى أو اليمنى كما فصل ذلك الإمام البيهقي في جزء مفرد مطبوع فيما ورد في الخاتم. وفي الحديث الذي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم في خنصر اليسرى. نسمع.
قال قوله قال أنس كأني أنظر إلى وبيص خاتمه من فضة ورفع إصبعه اليسرى بالخنصر.
فضة هو المباح، أما الحديد فهو حرام، والذهب هو حرام، والناس لا تظن حرمة خاتم الفضة الحديد، وهذا خطأ، وجاءهم الوهم من رواية في البخاري من أن النبي قال لرجل فقير التمس ولو خاتما من حديد. وعند أهل العلم الالتماس غير اللبس، فيجوز للرجل أن يلتمس مهرا لزوجته ذهبا، ولكن لا يجوز له أن يلبسه. ودليل حرمة لبس خاتم الحديد ما ثبت في مسند أحمد من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن خاتم الحديد، قال إنه حلية أهل النار. وقال أيضا عمر كما في طبقات ابن سعد، وقد رأى رجلا يلبس خاتم الذهب فضربه بدرته فنزعه من يده ورماه. فقال الآخر، قال الشاب الآخر وكان بجانبه، انظر يا أمير المؤمنين إني لا ألبس الذهب وإنما ألبس الحديد. فقال عمر هذا شر منه، وضربه بالدرة. فقول عمر هذا شر منه، أي عن الحديد شر من الخاتم وهو الذهب، فيه إشارة إلى تحريم لبس خاتم الحديد. والعلة قوله صلى الله عليه وسلم حلية أهل النار. لبس الساعة الحديد والإشاط هذا الحديد إذا كان للزينة حرام، وإذا كان لضبط الوقت حلال ولا حرج فيه، فلينظر كل لماذا يلبس الحديد. حلية أهل النار، لا يجوز للرجل أن يتحلى بالحديد، لا بجيده ولا بمعصمه ولا بأصبعه، الحلية لا تجوز. أما إن أخذت الساعة حتى تضبط الوقت وتلبسها لذلك فهذا أمر بلا شك لا حرج فيه، وهو من المباح، والله تعالى أعلم.
قال هكذا هو في الأصول بالخنصر، وفيه محذوف تقديره مشيرا بالخنصر.
رفع إصبعه اليسرى بالخنصر، النبي رفع، وهذا الرفع انظروا إخواني لدقة الرواة كيف ضبطوا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. كان متكئا في جلس، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسنة بعشر أمثالها، ثم قال قال الله تعالى وكل عمل ابن آدم له. ضبطوا الألفاظ، إيش النبي قال وإيش عزال الله، النبي إيش فعل، قال وأشار بيده، هذه الإشارة بيده، بيد اليسرى وبيد الخاتم، هذا فيها حكم فيها أحكام. فالسنة ما يعرف من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعله، وهذا فعله أظهره للأمة. إيش أظهره؟ ليعلم الناس أنه يلبس الخاتم بالإيش؟ باليسرى. وأذكر أن الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله مرة ذكر لي هذا الحديث وقال أنا الذي أراه أن السنية لبس الساعة تكون باليسرى لا باليمنى. قال لي ما؟ قال النبي كان يتزين بالخاتم باليسرى والساعة زينة. قلت لا، لو كانت الساعة زينة الساعة من حديد لكانت حراما، والنبي قال حلية أهل النار، ففرق بين الساعة والخاتم. وإنما الساعة من الأمور المحبوبة، وكان النبي يحب التيامن في كل شيء، فلو كانت كالخاتم كانت حلية، وحلية الحديد ممنوعة، ولكن الساعة تلبس لأنها من الأمور محمودة، وكان النبي في الأمور المحمودة يحب أن تكون باليمين لا باليسار، فسكت رحمه الله، وإلا كان يعني يقرر أن السنة لبس الخاتم بالإيش الساعة باليسرى بناء على هذا الحديث، لكن الصواب فيما أذكر فيما أرى خلاف ذلك، ولما أسمعته ما يسر الله لي سكت. فالظاهر الله تعالى أعلم أنه رأى هذا الأمر. ومما استفدته منه في المكالمة نفسها على إثر هذا الكلام، قال ترى بحثت في موضوع الساعة التي توضع في الجيب، وتبين لي أن هذه عادة كنسية، الساعات التي توضع في الجيوب، توضع هذا بسلسال وتحمل وترى ثم ترجع في الجيب، قال هذه عادة كنسية ولها صلة في المنصوص عليه في دين النصارى، هذه عادة ما ينبغي أن تفعل، والله تعالى أعلم. نسمع.
قال أي أن الخاتم كان في خنصر يد اليسرى، وهذا الذي رفع إصبعه هو أنس رضي الله عنه، وفي الإصبع عشر لغات، كسر الهمزة وفتحها وضمها مع كسر الباء وفتحها وضمها.
إذن كم واحد أصبح؟ قال الخاتم في إيش الخاتم؟ قال الإصبع عفوا عشر لغات، الهمزة لها الحالات الثلاثة الفتح والضم والكسر، والباء الفتح والضم والكسر، لو فصلناها في الرياضيات في عالم في الاحتمالات كم وجه يكون؟
تسعة.
يبقى العاشر، تسمع العاشر.
قال والعاشرة أسبوع، وأفصحهن كسر الهمزة مع فتح الباء.
إذن أفصحهن إيش؟ إصبع مع فتح الباء، إصبع كسر الهمزة مع فتح الباء، إصبع هو أفصح هذه الوجوه العشر. نعم.
قال قوله نظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة حتى كان قريبا من نصف الليل، هكذا هو في بعض الأصول قريب، وفي بعضها قريبا، وكلاهما صحيح، وتقدير المنصوب حتى كان الزمان قريبا. وقوله نظرنا أي انتظرنا، يقال نظرته وانتظرته بمعنى. قوله بقيع بطحان، تقدم الاختلاف في ضبط بطحان في باب صلاة الوسطى، في باب صلاة الوسطى وبقيع بالباء.
البقيع المكان الممتد، وبطحان هكذا ضبطها المحدثون، وذكر وسبق قريبا أن أهل اللغة يقولون بطحان، وهو واد من أودية المدينة كان يسكنه بنو النضير، وفي مرسل عروة بن الزبير بطحان على ترعة من ترع الجنة. نعم.
قال قوله إبهار الليل، هو بإسكان الباء الموحدة وتشديد الراء أي انتصر.
بهرة الشيء وسطه، وهنا بهر الليل أي كثر ظلمته، وبهر القمر كثر ضوءه، والباهر هو الممتلئ نورا، والمراد هنا بهر الليل أي انتصفه. نعم.
قوله فلما قضى صلاته قال لمن حضر على رسلكم أعلمكم وأبشر أن من نعمة الله عليكم أنه ليس إلى آخره. فقوله رسلكم هو بكسر الراء وفتحها لغتان، الكسر أفصح وأشهر أي تأنوا.
حقيقة الرسل من الترسل والترسيل، وهو اللين، ومعنى على رسلكم أي يبقوا واستمروا على هيئتكم، ولازم ذلك التأني، فليس معنى الرسل التأني، وإنما معنى على رسلكم أن يبقوا على واستمروا على هيئتكم، ولازم هذا التأني والانتظار، والله تعالى أعلم. انتهى الوقت، بقي من دقائق. نسمع.
قال وقوله أن من نعمة الله هو بفتح الهمزة معمول لقوله يعلمكم، وقوله أنه ليس بفتحها أيضا،
أنه ليس من الناس أحد يصلي هذه الساعة غيركم، أنه ليس من الناس أحد. لو طلبنا إعراب ليس واسمها وخبرها، إيش نقول في إعراب ليس واسمها وخبرها؟ خبر، خبر أن، نعم. ومعنى ذلك أن عدم صلاة أحد غيركم في هذه الساعة من نعمة الله عليكم، عدم صلاة أحدكم في هذه الساعة من نعمة الله عليكم. نعم.
قال: وفيه جواز الحديث بعد صلاة العشاء إذا كان في خير، وإنما نهي عن الكلام بعده في غير الخير.
السمر المنهي عنه إن كان لإضاعة الوقت، والسمر والسهر على الشاشات وعلى ما يغضب رب البريات، وأما إن كان في علم أو مع ضيف أو مع الزوجة أو في مصلحة المسلمين فهذا أمر محمود وليس بمذموم. نعم.
قال: قوله إماما وحلوى،
هذا جئنا لحديث ابن عباس وقصة عطاء مع ابن عباس، وقد بين عطاء من هذه الحادثة أن السنة تأخير العشاء في كلام جيد سبقت قراءته في الدرس الماضي. نعم.
بكسر الخاء أي منفردة. قوله: يقطر رأسه ماء.
فخرج نبي الله، يقول ابن عباس: فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء. إيش إعراب يقطر رأسه ماء؟
حال.
وماء إيش إعراب ماء؟ تمييز. يقطر ماء رأسه، فالماء تمييز والجملة كلها حال. طبعا الإعراب يعين على فهم المعنى. نعم.
قال: قوله يقطر رأسه ماء معناه أنه اغتسل حينئذ.
في رواية كأنه كان اغتسل قبل أن يخرج، كأنه شك ابن عباس كأنه اغتسل، كان يجهز الجيش، لعله عرقة، لعله صاب الغبار، لعله أتى أهله، كأنه كان قد اغتسل. هل هو اغتسل غسل رأسه اغتسل اغتسالا كاملا؟ الأمور كلها محتملة. في الرواية قال كأنه كان اغتسل صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: قوله ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس ثم صبها، هكذا هو في أصول رواياتنا.
قال القاضي عياض: هذه رواية كفته، صبها، ومعنى صبها ضمها في رواية أخرى. نعم.
قال القاضي: وضبطه بعضهم قلبها.
وهذا بعضهم المراد به العذري، والمراد بقلبها أي أمالها إلى جهة الوجه واللحية، وهذا هو معنى صبها أي قلبها، وليس المراد أنه قلب الباطن ظاهر أو الظاهر باطن. وضع أصابعه كما بيناه في الدرس الماضي على قرن رأسه أي جانبه، وبدأ صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا يصف ابن عباس ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عصر الماء من شعر اليد، كان هكذا يفعل بأصابعه، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لعصر الماء من رأسه أمام أصحابه قبل أن يؤمهم. نعم.
قال: وفي البخاري ضمها، والأول هو الصواب.
هذا كله كلام القاضي عياض، رواية البخاري 571، والروايات كلها مجتمعة غير مفترقة على ما بيناه في الدرس الماضي. يكفينا لهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة كثيرة كالعادة، أجيب على ما يسر الله عز وجل. يقول الأخ: نمت عن صلاة العشاء إلى ما بعد أذان الفجر الأول فصليت بين الأذنين، فهل يجوز هذا؟ نعم، لكن أن تتقصد تأخير العشاء إلى بعد نصف الليل فهذا هو الإثم. أما إن نمت فقد كره النبي صلى الله عليه وسلم النوم بعد المغرب، والحافظ لما جمع ألفاظ الحديث بين أن هذه الكراهة لعلة، والعلة حتى لا يفوت العشاء، حتى لا تفوت العشاء، فمن نام بعد المغرب وتيقن على من يوقظه فزالت كراهة، ولسيما إن غلبت عينه. لكن المهم أن يوقف وأن يصلي قبل منتصف الليل. فأما إن نمت وفات الوقت فمن نام عن صلاة أو نسيها فحينئذ تؤدى الصلاة حين التذكر أو حين التيقظ، والله أعلم. أخي يقول يا شيخنا، إذا كان الحديث حجة بنفسه فلماذا نقول فهم السلف؟ الحديث حجة بنفسه، لكن ما مراد النبي منه؟ ما يفهمه كل عربي، أم ما بينه لأصحابه؟ ما بينه لأصحابه، فحينئذ فهمهم مقدم على فهمنا. لكن لما نقول لابد أن نفهم النص بفهم السلف، هذا لا يلغي كون الحديث حجة بنفسه، كما لو قلنا لا نفهم القرآن إلا بالسنة، فهذا لا يلغي كون القرآن حجة بنفسه، وهكذا. وأرجو أن أقرب الأمر، الحديث إن عمل به السلف عملا مضطردا على وجه واحد واحتمل في لغة العرب عدة احتمالات، فالاحتمالات اللغوية من الحديث هي بمثابة الحقائق اللغوية، وفعل السلف المضطرد من الحديث هو بمثابة الحقيقة الشرعية. وإن علمنا من خلال النص أن الشرع أراد الحقيقة الشرعية فلا يبقى للحقيقة اللغوية مجال للإهمال. فأرجو بذكر هذا المثال يتضح متى نحتاج إلى فهم السلف ومتى لا نحتاج، لأن النص إن جاء عاما ولم يعرف السلف فعل فيه فيبقى على عمومه، ومن أبطل حجية العموم من نصوص الكتاب والسنة ألغى الشريعة. ففهم السلف ينبغي أن يطالب فيه في مسائل، والقرآن والسنة يستنبط منهما في النوازل، حتى في النوازل التي لم تكن معروفة في زمن السلف، إذ لا يلغى حجية العموم من ألفاظ الكتاب والسنة، والله تعالى أعلم. هل ساعة المحمول تأخذ حكم ساعة الجيب؟ لا، استخدام الجوال ليس خاصا بالنصارى، ولا يحمل لأنه ساعة، إنما يحمل لأنه للمخابرة فيه والمهاتفة، فليست ساعته كالساعة التي ذكرناها. رجل جاءه مال أرباح ربوية، فهل له أن ينفقها في النقود، أن يعطيها هدية للزميل في الزواج أو نجاح؟ وإذا كان غير جائز ما هي المواضع التي ينفقها فيها؟ هذه تحتاج لثلاثة أشياء. الشيء الأول، جاءت أموال من أرباح ربوية، نقول له يجب عليك أن توقف الربا وأن تتوب إلى الله، والربا من أكبر الكبائر. رقم اثنين، النقود دين، وقد نصص على هذا غير واحد من الفقهاء، لكن قيمة الدين معفو عنها من خلال الأعراف، تكفي المماثلة والمقاربة لا المطابقة. وإذا كانت مالا فهو دين، فأنت لما تعطي فلان في زواجه حقوق سيعود إليك هذا المال، ولذا قولا واحدا لا يجوز لك أن تستفيد من المال الحرام في النقود. بل نصص أهل العلم أن الذي بيده مال حرام لا يجوز أن يستفيد منه في خاصة نفسه ولو برفع المظلمة عنه. وفقهاء يقولون المال الحرام سبيله الصدقة، والأحسن أن تكون الصدقة في الأشياء المهانة، المرافق العامة، الأشياء الزائدة. إن اجتمعت هذه الثلاثة في الشيء الواحد فهذا خير: مهانة، مرافق عامة، زائدة. يعني حمامات لتنظيف الحمامات، حمامات المدرسة مثلا، مهانة وزائلة وإيش وغير باقية. بناء حمامات المسجد باقية لكنها مهانة ومرافق عامة. فإذا جمعنا الأمور الثلاثة خير من اثنين، واثنين خير من واحد. وعموم الصدقة تجزئ، عموم الصدقة تجزئ. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بعض الأشياء علفوها للدواب، نهى عن ضاعة المال، لكن يمكن الدابة أن تستفيد منه. هذه تكون أشياء مهانة، النفقة في الأشياء المهانة، وهكذا. والله تعالى أعلم. ما حكم طلاء الساعة بالذهب؟ لون الذهب غير الذهب، لكن من يلبس الذهب طلاء الذهب هذا يعرض نفسه للتهمة والتشبه بأهل الترف. وغالبا ما يكون ما تكون نيته في لبس الساعة الزينة، فهذه المحاذير ثلاثة تعتري من يلبس ساعة الذهب، مع قولي بأن ليس حكم لون الذهب هو حكم الذهب. الله تعالى أعلم. حجر إسماعيل، هل هذا المسمى دليل من الكتاب والسنة؟ لا، لا يوجد نص في كتاب ربنا ولا في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، سواء كان صحيحا أم ضعيفا، يسمي ذاك المكان الذي لم يسقف من الكعبة حجر إسماعيل. وحجر إسماعيل لم تبنه العرب لأنهم تحروا من مالهم الحلال فقصرت نفقتهم، فجعلوا له جدارا قصيرا، وهذا الجدار من الكعبة، ومن صلى فيه فكأنما صلى في داخل الكعبة. ومن دقائق أقوال بعض الفقهاء يقولون ويجب الطواف حول الكعبة بسائر البدن، فلو كان جزء من البدن في داخل الكعبة ولو كان يسيرا فإن الشوط لا يصح. إيش يعني بعض البدن داخل الكعبة؟ يعني لو واحد، وهذا يحصل مع كبار السن، يتكئ على هذا السور القصير ويضع يده فوق السور، فهذه اليد تكون داخل الكعبة، فهذا الشوط غير محسوب شوط، لازم يعيده، يعني لازم يطوف وجميعه خارج الكعبة، يتكئ على هذا السور القصير، هذا يكون جزء منه قد دخل في داخل الكعبة ولم يطف بكمال بدنه أو بسائر أعضائه حول الكعبة، فهذا عند غير واحد من الفقهاء لا يحسب شوطا. والله تعالى أعلم. أرجو توضيح ما المقصود بالمرجئة. نعوذ بالله من المرجئة ومن مذهب المرجئة، هم ضلال، فرقة ضالة. المرجئة يقولون إيمان أعصى العصاة وجبريل سيان، لأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، وعندهم إنه لا يضر مع الإيمان معصية، لا يضر مع الإيمان ذنب. فإيمان الذي يرتكب الكبائر سواء بمجموعها أو ببعضها مع إيمان الملائكة واحد. ولذا المرجئة لا يقولون الإيمان يزيد وينقص، لأن الإيمان عندهم ليس هو الإيمان الشرعي، وإنما هو الإيمان بالمعنى اللغوي اللي هو التصديق. ففرعون كان مصدقا وإبليس كان مصدقا ولكنه تكبر، فهنالك كفر إباء وكفر إعراض. فليس الإيمان المراد فقط التصديق، ولذا المرجئة يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ولذا لا يجوزون للرجل أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله وقالوا إذا قال الرجل أنا مؤمن إن شاء الله شك في إيمانه، ومن شك في إيمانه كفر. وأهل السنة يقولون الإيمان يزيد وينقص لأن الأعمال يسمى الإيمان، ولأن ويجوز للإنسان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأن الإيمان ليس هو التصديق فقط. فالمرجئة مذهب خبيث ضال مبتدع لا يوجد له كبير حضور هذه الأيام. وبعض الناس ولا أريد أن أصفهم يظنون أن شيخنا الألباني يقولون مرجئ. قال ليش شيخنا الألباني مرجئ؟ قال لا يكفر تارك الصلاة. هذا ليس فقط شيخنا الألباني مرجئ، لأن من أربعة مرجئ؟ المرداوي في كتاب الإنصاف في بيان الخلاف على مثل الإمام الموجه أحمد بن حنبل يقول أرجح قولي الإمام أحمد أن تارك الصلاة ليس بكافر. وإذا جاز لنا أن نقول عن من لم يكفر تارك الصلاة تكاسلا أن نقول عنه لأنه لم يكفره مرجئ، جاز لنا أن نقول عن من يكفره خارجي. وهذا ضلال وهذا ضلال. مسألة عدم تكفير تارك الصلاة مسألة فقهية وليست بعقلية، بل للأسف للأسف الكبير بعضهم يقول أهل الأردن يتركون الصلاة لأن شيخهم الألباني يقول تارك الصلاة ليس بكافر. أهل الأردن يعرفون الشيخ الألباني ويقرؤون مذهبه ويعرفون، وما يعلمون مساكين وجيران الشيخ الألباني لا يعرفون الشيخ الألباني. بل بعضهم يقول كما حدثني بعض الطلبة بالجامعة الإسلامية يقول النساء في الأردن لا يغطين وجوههن لأن الشيخ الألباني يقول التبرج والسفور في الأردن منتشر لأن الشيخ الألباني لا يرى وجوب غطاء المرأة لوجهها. سبحان الله. قال له هذا قال يا شيخ أو أستاذ زرت الأردن؟ قال لا. قال الأردن ما في وجوه مستورة مكشوفة، في أيضا شعور مكشوفة وفي أفخاذ مكشوفة ونحور مكشوفة، ليس فقط كشف الوجه. فهم يظنون أن التبرج كشف الوجه، يظنون التبرج كشف الوجه، وهذا ليس بصحيح. أيضا مسألة غطاء الوجه مسألة فقهية يسع فيها الخلاف، يقال صواب وخطأ ولا يقال فيها ضلال. ومسألة تارك الصلاة تكاسلا كذلك يقال فيها صواب وخطأ ولا يقال فيها ضلال، ولا يجوز لأحد أن يقدح في معتقد آخر إن قال بالتكفير أو إن لم يقل بالتكفير. فمن قال إن الأعمال من مسمى الإيمان وقال إن الإيمان يزيد وينقص وجوز الاستثناء من الإيمان فهذا برئ من الإرجاء. هذا أصوله في مسائل الإيمان الكلية أصول أهل السنة، وهو من أهل السنة والجماعة. إن أردت أن تخطئ خطئ في مسائل الآن، ناقش مسائل وتكلم في أحد المسائل. وأما الحكم أنه هل فلان مرجئ أم لا، لا أحد يقول أنه إيمان العاصي مثل إيمان الطائع، وإيمان مرتكب الكبائر مجتمعة كإيمان جبريل. هذا مذهب رديء، هذا مذهب خبيث، هذا مذهب المرجئة يقول مهما فعلت من المعاصي فهذا لا يضر إيمانك بشيء. هذا مذهب خبيث ولم يقل أحد بهذا، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.